www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العلي العظيم. في هذه الليالي الماضية التي عشنا في رحاب هذه النعمة المباركة وهذا الأمل المنشود التي تفتح أمام المذنبين مساحة واسعة لا متناهية من رحمة الله سبحانه وتعالى، أي الشفاعة. عشنا معكم في رحاب هذا الموضوع الشيق، وأتصور في هذه الليلة سنختم موضوع الشفاعة. بعد أن تكلمنا مفصلا حول جوانب مختلفة من الشفاعة، يبقى أن نقول أن الشفاعة هل موقعها ومنطقتها هي في التجاوز والعفو عن المذنبين، أم هي في زيادة درجة المطيعين؟ قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، نقول أن بعض المسلمين ومع الأسف بنوا لأنفسهم صرحا فكريا مسبقا، ثم أرادوا بعد ذلك أن يطبقوا آيات القرآن الكريم على صرحهم الفكري، وهذا من أصدق وأوضح مصاديق الحديث المتواتر المعروف والمتفق عليه بين الفريقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متفق عليه من قبل الفريقين، ويمكن أن نقول أن لهذا الحديث مصاديق متعددة. من تلك المصاديق هو هذا المصداق: أن تبني لنفسك كيانا فكريا، صرحا فكريا، هرما، ثم تريد أن تطبق آيات القرآن على فكرك، أي الأصل عند ذلك الفريق هو فكرهم وما يعتقدون به، ليس الأصل هو القرآن، مع أننا نعلم أن المصدر الأساسي في الفكر الإسلامي هو القرآن. وهناك أحاديث كثيرة من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تصرح أن أحاديثنا اعرضوها على القرآن، فإن طابق القرآن فخذوه، وإن لم يطابق صريح القرآن فعرضوه عرض الحائط. معنى ذلك أن ذلك الحديث هو حديث مزور. هذا بالنسبة إلى حديث ينسب إلى ولي من أولياء الله وهو الإمام المعصوم. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه زورت كثير حتى في زمنه، هناك أحاديث مروية في كتب السنة والشيعة أن بعض المنافقين بدأوا يلصقون بالنبي أفكارا ومبادئ من عند أنفسهم، فحتى حديث الرسول وحديث الأئمة يطرح أولا، يعرض أولا على القرآن ثم يؤخذ به، طبعا بذلك الشكل الذي شرحناه في الليلة قبل الماضية، أن القرآن مجموعة متكاملة يفسر الواحد أو تفسر الآية الآية الأخرى كما شرحنا مفصلا. بذلك النوع من العرض، ليس العرض بمعنى أن تعرض على آية واحدة فقط، هذه مقدمة، بعدين نأتي إلى ذي المقدمة. الخلاف الذي حدث بين المسلمين سابقا في مسائل كثيرة، منها هذه المسألة، هل الشفاعة في إسقاط العقاب أم الشفاعة مساحتها فقط في زيادة درجة المطيعين؟ أصل الشفاعة لا أحد ينكرها إلا من شذ كما قلنا وجئنا ببعض الأسماء. أما المسلمون قاطبة سنة وشيعة، وحتى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب كما قرأنا بعض المقتطفات من آرائهم، كلهم يعتقدون بأصل الشفاعة. المعتزلة قسم من إخواننا السنة، هؤلاء أيضا يعتقدون بالشفاعة لا بالمفهوم المصطلح عندنا وعند بقية المسلمين، يقولون الشفاعة مساحتها للمطيعين فقط، المطيع الذي يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى كاملة غير ناقصة في الحياة الدنيا، يوم القيامة يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع عند الله بازدياد مرتبة هؤلاء في الجنة. أما أن العاصي يغفر له ويشفع له، هذا ليس من الشفاعة في شيء. طيب، المهم أن نقرأ نصا لهذا الموضوع. يقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه، هذا العالم الجليل، اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة. موضوع الشفاعة بهذا المعنى الذي شرحناه يطرح موضوعا آخر، أن الخلود في النار هل يمكن أن يدخل ضمن صلاحية الشافعين والشفاعة أم لا؟ يعني شنو؟ يعني شخص استحق النار هل تشمله الشفاعة؟ هذا أولا. ثانيا، شخص دخل النار، أقاموا الميزان والحساب وكفة السيئات رجحت، وعدالة الله تقتضي أن هذا الشخص المذنب يدخل إلى النار، فأخذت زبانية جهنم بهذا الشخص وأدخلوه النار، هل يمكن إخراج هذا الشخص من النار أم لا؟ هذا معنى الخلود في النار. يقول المفيد اتفقت الإمامية أي الشيعة على أن الوعيد يعني الإنذارات التي أتت من قبل الله سبحانه وتعالى وأثبتت في القرآن الكريم كآيات قرآنية، إنذار وعيد، الوعد يعني البشارة بالجنة، الوعيد يعني الإنذار بالعقاب والنار، هذا معنى الوعيد. يقول اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى المسلمين، كلا، متوجه إلى الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب
من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه، من أهل الصلاة. من أهل الصلاة يعني اللي يعتقد بالصلاة، يعتقد بعبادة الله ويعتقد بأن الله واحد، هذا هو معنى ذلك. أنه مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسالة النبي ويؤمن بالصلاة، ولكنه يرتكب بعض الذنوب. هذا ليس متوجه إليه الوعيد بدخول النار خالدا. ووافقهم على هذا القول كافة المسلمين، طبعا هو يقول المرجئة، قصده يعني السنة، إلا فقط المعتزلة، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك. إجماع عندهم أن كل وعيد في القرآن هو للمسلمين وللكفار، وزعموا أن الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة، وأتصور أنه يشملهم أيضا لأنه حتما هم عندهم فسق. من يمكن أن يدعي أنه لم يرتكب في عمره كبيرة من الكبائر؟ أو من يمكن أن يدعي أنه لا يذنب إلا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ معنى ذلك يقولون الوعيد في القرآن لجميع فساق أهل الصلاة، يعني كل الناس يخلدون في النار، هذا معناه تبعا. واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار، الإقرار بالعبودية لله والمعرفة والصلاة، لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة. بعد فترة يخرجونه من النار ويدخلونه إلى الجنة. بعد فترة يعني ايش قد؟ ما ندري، سنة، سنتين، 5 سنوات، 1000 سنة، لا يعلم ذلك. فينعم فيها على الدوام يعني في الجنة. ووافقهم على ذلك من عددناهم، يعني المسلمين كافة إلا المعتزلة. طيب، هل هذا الفكر صحيح أو لا، أو ليس بصحيح؟ أولا، العقل ينافي هذا الشيء. لماذا؟ لأن العقل يقول العقاب حق للمولى وليس لأحد آخر. يعني شنو؟ يعني أن المولى الحكيم الخالق الرازق المحيي المميت، هذا يسمونه المولى، يعني الله سبحانه وتعالى، كما أنه في الدنيا إذا واحد عنده صانع، هذا الصانع اختلف مع صاحب العمل وعمل مخالفات، العقاب لهذا الصانع ولهذا الموظف ولهذا العبد من حق من؟ من حق صاحب العمل، من حق المولى. أيام العبودية اللي كان عندهم رقيق وعبيد، المولى يشتري عبدا، فالعبد إذا لم يطع أوامر المولى، المولى إلى حق أن يعاقبه، يطرده، يسجنه مثلا، يخفف أو ينزل من راتبه، أي شيء اللي عنده. فالعقاب حق للمولى، فليس من حق أحد أن يعين تكليف للمولى. عقلا يجوز للمولى أن يعفو، هذا هو. احنا واقلنا أكثر من هذا. الشفاعة شنو؟ النار شنو؟ النار ودخول النار نوع من العقاب، فما المانع عقلا أن المولى بعفوه وبمغفرته وبسعة رحمته أن يعفو على المذنب؟ شنو المانع يعني؟ ليش المعتزلة يبنون صرح فكري لهم أولا، بعدين يجون يردون آيات القرآن يطبقوها على رأيهم؟ هذا خلاف العقل. العقل يقول أن العقاب حق للمولى، المولى يريد أن يترك هذا الحق، ما يريد هذا الحق، فما المانع من ذلك؟ هذا أولا، هذا من الناحية العقلية. حتى في الدنيا إذا واحد ترك عقاب إنسان تحت يده، من اللي يمنعه؟ من الذي يقف أمام رأيه وإرادته؟ ما حد.
يقول له ما يخالف.
كيفك انت ما تريد تعاقبه؟ عفوك هذا. وبالعكس يمدحونه ايضا، يقولون بارك الله فيك اللي انت عفوت عنه. العفو شيء جميل، وسعة رحمة الله سعة غريبة وعجيبة. طيب هذا من الناحية العقلية. اما من الناحية النقلية، خل نرجع الى الايات القرآنية. شنو قلنا اول الحديث؟ صلى على محمد وآل محمد. قلنا أن أفكارنا يجب أن نطرحها على القرآن. انتبهوا، أفكارنا مبادئنا يجب أن نطرحها على القرآن. بعد أن نطرحها على القرآن نرى هل أن القرآن يوافق رأينا أم لا. إذا كان القرآن يوافق رأينا فرأينا مقبول بعد القضية العقلية، إذا ما كان يوافق رأينا هيك ما له قيمة. كما قلنا حتى الحديث النبوي وحتى حديث الأئمة يعرض على القرآن، بعد أن عرض على القرآن يقبل. فكيف رأي المعتزلة؟ فرقة معقدة حدثت في التاريخ الإسلامي ضمن ظروف سياسية ما علينا بها. هؤلاء عندهم نوع من العقد الفكرية في تصورنا، في ظروف سياسية حدثت، هؤلاء بنوا لأنفسهم أفكار ثم أرادوا تطبيق القرآن على تلك الأفكار. بالعكس، القرآن ضد هذا الفكر. بأي دليل؟ بعد الدليل العقلي نأتي إلى الدليل النقلي. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء آية 48، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا صريح، أصلا صريح أن الله يغفر لمن يشاء ما دون الشرك. فيعني أن الوعيد بالخلود بالنار هو خاص لطبقة معينة، الذي قطع علاقته مع المبدأ، قطع علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وهذا صريح بأن الوعيد لغير المسلمين. هذه آية ممكن تقول أن هذه الآية للتائب، لا، الآية وارد لأن الشرك يغفر بالتوبة. الشرك يغفر أيضا بالتوبة، يعني حتى الشرك إلى مجال بس بالتوبة في الدنيا. يعني شو أريد أقول؟ إذا واحد مشرك كافر مات على شركه وكفره، هذا يبقى كافر بعد خلص. أما إذا لحظة قبل الموت أتته المنحة الإلهية ووفق للتوبة، هذا أيضا يغفر له، هذا أيضا يغفر له. بدليل أن المشركين، وفود المشركين، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخلون أفواجا في دين الله. شنو كان هذا؟ الإسلام يجب ما قبله في الأعمال حتى في غير الأعمال. يعني أنه كل المساحة الزمنية التي عاشها في حالة الشرك 90 سنة كلها يغفر له. فهذا يبدو أن الآية مو للتوبة، الآية بعد نطاق التوبة للآخرة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الرعد آية 6، قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني شنو؟ يعني يظلم نفسه، يرتكب كبيرة، يرتكب معصية، ثم الله يغفر له. هذا أيضا دليل ثاني نقلي على أن الله يغفر الذنوب، والوعيد بالخلود في النار ليس للمسلمين والمؤمنين. الآية آيات كثيرة، طبعا أنا اخترت 3 آيات. الآية الثالثة في سورة الزمر آية 53، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذول المعتزلة أصلا يجرون الناس إلى القنوط واليأس من رحمة الله، اللي هو أكبر ذنب، أكبر ذنب عند الله وأكبر جريمة أن الإنسان يقنط من رحمة الله. تدري شنو المعنى القنوط؟ معنى القنوط أنه ما يعرف الله أصلا، لا يعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يتهم الله بأنه غير عفو وغير رحيم وغير رحمن وغير تواب وغير كل صفات الرحمة يطردها ويحذفها من الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا نوع من الشرك أصلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في سورة الشورى آية 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوفوا هنا توبة أكو ويعفو عن السيئات. يعني أكو توبة في حالة الدنيا. هسه واحد ما تاب. يعني شنو ما تاب؟ يعني صار عنده ندم ولكن ما وفق للتوبة بالشروط الصحيحة المرتبة المذكورة في الكتب. يعني ما قضى صلواته، ما أدى صيامه، بالنتيجة ما وفق ولكن الندم حاصل عنده. حالة الندم كما قلنا في أول ليلة في بحثنا حول الشفاعة، عناد ما عنده مع الله، كبرياء ما عنده أمام الله، غرور أمام الله ما عنده، تحدي ما عنده، مذنب مرتكب خطيئة وعنده حالة ندب قلبي بس ما وفق للتوبة الصحيحة، هذا أيضا يغفر له. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا واحد. ثاني ويعفو عن السيئات، بالتوبة يقبل التوبة، بغير التوبة أيضا يعفو عن السيئات. هذا مجال الشفاعة. الآية الثانية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو بغير التوبة، يعني مجال التوبة مجال آخر. طيب هذه أجوبة جدا سريعة للمعتزلة الذين يعتقدون ويريدون أن يطبقوا آيات القرآن على آرائهم. الحمد لله وفقنا في هذه الليالي الأربع الصور أن نبحث مجمل قضايا الشفاعة. يبقى بعض الإشكالات الطفيفة التي طرحها بعض الناس في كتبهم. الإشكال الأول يقول أن الإجرام نوع من التعدي على حدود الله. الله خلق حدود، قال الخمر يحرم شربه، قال الزنا ممنوع، قال السرقة ممنوعة، قال 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 منهيات وواجبات، هذه يسموها حدود الله. احنا قلنا الشفاعة لا تشمل جميع الذنوب كما قلنا، يعني اكو اشياء لا تشملها الشفاعة، الظلم الشديد، تغيير مسيرة الأمة، إيذاء ذرية الرسول كما بثلنا في الليالي الماضية، هذه الأمور مساحات ممنوعة فيها الشفاعة كما تنص عليها الروايات الكثيرة. هذا الإشكال يقول كيف أن بعض الذنوب تغفر ويتجاوز عنها في منطقة الشفاعة وبعضها لا تغفر؟ هذا ترجيح بلا مرجح. كل ذنب هو نوع من التعدي على حدود الله. الجواب أن الجرائم لها مستويات، ضمن ذلك المستوى يعاقب وضمن ذلك المستوى يعفى عنه. حتى في الدنيا أكو واحد يجي يحرق له شجرة، هذا إلى مستوى من الجريمة. وإذا واحد أجي أحرق مدينة حلبجة بشعبها، شنو الفرق؟ هذا ما بفرق، إحراق شجرة وإحراق مدينة بأهاليها وأطفالها ونسائها، هذا ماكو فرق بينه؟ كل عاقل يقول أكو فرق بينه. صحيح الذنبان الجنايتان الجريمتان تعدي على الحدود الدولية، القانون الدولي، المادري شنو، المحكمة، عفوا، كل هالأشياء الموجودة في الدنيا، ولكن كل عاقل يعرف أنه أكو تعدي وأكو تعدي. فد واحد جاي سارق له قرصة خبز يكمشو هذا ويودو ويسوي له مشكلة، والملايين تسرق وأرواح الملائين تسفك أبدا لا كأنه. هذا مو عدل. مستوى الجريمة إلى مدخلية في قضية العفو. أكو جرائم لا يمكن أن تدخل في مساحات العفو وفي مساحات الشفاعة، وأكو جرائم ممكن أن تدخل، مثل السرقة عادية، شرب خمر عادي مثلا، كذبة، وهكذا الجرائم الصغيرة. أنت لا يمكن لك أن تقارن بين إنسان عادي ارتكب جريمة عادية وبين من قتل الإمام الحسين عليه السلام. قتل الإمام الحسين مو قضية عاطفية احنا فقط ننظر إليها بجانب عاطفي، تغيير مسيرة أمة، هذا معنى قتل الإمام الحسين. الغاصبون استولى على دفة الحكم وعلى المناصب التي تقود مصير الأمة الإسلامية، تسير مصير الأمة الإسلامية. هذا جناية ما فوقها جناية، أذية ذرية رسول الله مو قضية عاطفية، قضية تمس تاريخنا وتراثنا وديننا ومبادئنا، هذا لا يمكن العفو عنه. فمستوى الجريمة إلى مدخلية على العفو. الإشكال الثاني، الشفاعة تجر الناس إلى الاستمرار في العدوان. الطنطاوي المعروف يقول في تفسيره المجلد الأول صفحة 69، يقول إن الشفاعة بالمعنى الذي يفهمه العام تقود الأمة إلى الانتكاس على أم الرأس. شنو قصده من أم الرأس ما أدري. ويبقى الدين من أسباب التأخر للرقي، لأن هو هواية متطور، ويبقى الدين من أسباب التأخر للرقي. هذا المفسر القدير مع احترامنا لكتابه الجليل، كتابه جيد لا بأس به، هذا خالط بين مفهومين، مفهوم الوساطات والرشاوى الدنيوية اللي يستعملها الناس عادة، ومفهوم الشفاعة بالمعنى الذي شرحناه في الليالي الماضية. قلنا أن الشفاعة هي المنطقة الأمل، هي منطقة واسعة من الرجاء، والباب المشرع والنوافذ المفتوحة لجذب الهاربين والشاردين من حياض الدين. هذا كلامنا كان حول الشفاعة. هذا يخلط بين الشفاعة وبين الرشوة التي تعطى لشخص، والتوسيط التي يتوسط به إنسان في دار الدنيا. نعم، هذه الحالة من الشفاعة غير ذيك الحالة. احنا قلنا الشفاعة تعطي مجال، تعطي فرصة للإنسان حتى يرجع. وبالحقيقة اللي يعتقد بالشفاعة يحاول يقترب من الدين أكثر فأكثر، هو يستحي أصلا، هو يقدر يقوم يستحي من الرسول، من الأئمة، من الله سبحانه وتعالى. فأكو فرق بين الحالة التي تعطي زخم ودفع للتخلف، وحالة أخرى تعطي زخم ودفع لجر الناس إلى الفضيلة، لجر الناس إلى التقوى. بعدين أكو جواب نقضي إلى إذا هالشكل، التوبة بنفس الشيء، جواب نقضي، التوبة نفس الشيء، التوبة بعد ما حدا يقدر ينكرها. كل أغلب آيات سور القرآن مملوءة، أو أغلب آيات القرآن فيها قضية التوبة. التوبة شو يقول عنها الطنطاوي؟ الإنسان يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب. أحد يقدر ينكر التوبة؟ مستحيل واحد يقدر ينكر التوبة. التوبة شنو؟ أيضا باب مشرع أمام المذنبين حتى يرجعوا إلى حياض التقوى وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن التوبة شنو جوابه؟ أيضا نفس الشيء. طيب، الشفاعة مشروط بأمور. إذا كانت الشفاعة مشروطة فهي ما تجر الناس إلى التخلف. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى. الشفاعة بدون إذن الله ما تمشي أصلا. وهذا الفرق بين حالة الشرك اللي يتهمنا بعض الناس وبين حالة التوحيد المحض الصافي الذي نعتقد به. لم ندعي في تاريخنا نحن الإمامية في أي كتاب من كتب علمائنا أن أي شيء بشكل لأئمة مستقلون في إدارة الكون مثلا أو مستقلون في الشفاعة أو مستقلون في غفران الذنوب، ما حد ادعى هذا الشيء. كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الشرط الأول. الشرط الثاني، المشفوع له يجب أن يكون مرضيا. أنا المذنب إلي مساحة وحدود، إذا لم أكن مرضيا عند الله الشفاعة ما تشمل. أكو ناس تجاوزوا حدود الله بشكل لا يرضى عنهم الله، هذا بعد الشفاعة ما تشمله. الثالث، أصل الشفاعة مبهمة، حدودها صحيح نقرأ عنها، نحاول أنه نعدد مواردها، الآيات القرآنية، الروايات المروية، بس في نفس الوقت مو قضية مطلقة، يعني مو قضية أنه اتكالية، واحد كل جريمة يرتكب ويقول احنا خلص متكلين على شفاعة أهل البيت، لا مو الشكل. اجينا وما صار، اجينا وما صار مو يعني ما يصير، يعني إذا أكو حالة عند الإنسان ما ورد على الله بقلب سليم، هذا مو معلوم أنه تشمل الشفاعة. أكو قضايا يعاند بها الإنسان مع الحق، يهضم الحق، هذا بعد من يقول يشمل الشفاعة؟ قلت لك أكو مستوى للشفاعة، القضية مبهمة مو بذاك الشكل المطلق. هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، الشفاعة حتى من ناحية الوقت مبهمة، يعني هسه الشفاعة موجودة بس من يقول ايش قد نتعذب بعض الناس، ان شاء الله احنا بعيدين برحمة الله، من يقول انه بعض الناس ايش قد يتعذبون في عالم البرزخ. واحد كان يقول القيامة هواية بعيدة، شلون حسب بعض الافكار اللي اكو انه ملايين السنوات يمكن ان هذا الانسان المسكين يعيش في عالم البرزخ معذبا حتى تقوم حكومة الله في يوم القيامة، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أهوال يوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون، هذن كلها أكو مشاكل بها. توقيت الشفاعة، يدخل النار بعد سنوات يجون يشفعوا له يطلعون من النار، يعني هذه أيضا مصائب بها، مو معناته أن كل شيء بمجرد أن يوضع في القبر خلص بشفاعة أهل البيت كل شيء ينتهي. إن شاء الله ينتهي، إحنا مو بخلاء، رحمة الله واسعة ولكن إلى حدود. الطنطاوي إشكاله صحيح إذا كانت الشفاعة بشكل مطلق كما اعتقد بها اليهود، نحن شعب الله المختار ونحن أنبياء أبناء الله وأحباؤه، أي جريمة نرتكب نحن ندخل الجنة، هذا عقيدة اليهود بذاك الشكل كلام الطنطاوي صحيح، أما بالشكل الآخر مو صحيح. هناك إشكال ثالث من صاحب المنار رشيد رضا المعروف تلميذ محمد عبده، مع أن كتابه أيضا كتاب جليل ولكن له إشكالان. الإشكال الأول أنه يقترب كثيرا في تفسيره إلى المدرسة المادية لتفسير القرآن، كثيرا ما يحاول أن يفسر المعاجز والغيب بأمور عادية دنيوية وهذا خطأ. والمشكلة الثانية اللي عنده، عنده اقتراب إلى الفكر الوهابي، مع أننا قلنا أن محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية يصرحان بقبول الشفاعة، هذا طلع بعد أكثر منهم وهابي مع الأسف في هذه القضية. يقول أن الشفاعة تنتج واحدة من ثلاث أمور، إما أن يكون الله في الحكم الأول جائر نستجير بالله وعالما بجوره،
يعني شنو؟ يعني الله يقول شنو؟ الله يقول أنا اللي يشرب خمر أذبه بالنار مثلا. قضية جدا عادية نحكيها، هذا حكم بعد. طيب بعدين يقول شنو؟ أخلي النبي يشفع له. شنو معناه يصير بتفسيره؟ هو بتفسيره يقول الحكم الأول معناته جائر كان، ليش تذبه بالنار ما دام تعطي الشفاعة وأنت عالم بجور حكمك. الحالة الثانية أن الحكم الأول جائر والله لا يدري بجوره، هذا يصرح به طبعا. طبعا هو فرضيات هذه. الوضع الثالث أن يكون في حكمه الأول عادل لكن عدل عن حكمه إلى حكم آخر، فليش عدل؟ هذا أيضا مع الأسف ما عرف مفهوم الشفاعة بالشكل اللائق. نمثل مثال، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل، انتبهوا، أمره في الرؤيا ورؤيا النبي وحي أن يذبح من؟ إسماعيل عليه السلام. حكم بعد، بكرة الصبح أخذ إبراهيم ابن إسماعيل وأخذ بيده إلى المذبح في منى، قال يا بني إني رأيت أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. أخذ بيده ودى إلى المذبح، بس ما وصل إلى المذبح وبدأ إبراهيم بأخذ السكين وجعل السكين على رقبة ابنه إسماعيل، نزل جبرائيل وقال خلاص انتهى. شنو؟ وفديناه بذبح عظيم. شنو جوابك يا رشيد رضا على هذا؟ الحكم الأول جائر، الله كان جاهل العياذ بالله، الله عدل عن حكم. شنو هذا معناته؟ معناته أنه الحكم يتغير بتغيير الموضوع حسب ما يقوله العلماء في كتبهم. شوفوا، هناك شيء اسمه الخمر، هذا رجس، نفس هذا السائل الرجس بعد دقائق شنو يصير؟ يصير خل. حكم الأول شنو؟ رجس نجس لا يجوز شربه. حكم الثاني خل صار، شنو يصير؟ يجوز شربه وطاهر. الحكم يتغير بتغير الموضوع، الموضوع متغير أصلا. عندما يتوب الإنسان موضوع يتغير، عندما يندم الإنسان على عمل القضية تتغير من أساسها. عندما يقدم الإنسان على الذنب يحاول يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، بس ما يتوب يطهر قلبه. مثل ما واحد يجي يتعدى على والده، لتقريب الذهن هذا المثال، يهين والده، لا سمح الله يضرب والده، لا يطيع أوامره، بعد لحظة يروح يندم، يجي يستغفر عند والده، أبو يغفر لي، عفوا أنا أخطأت. إذا قلنا أن الأب يقول لا أبدا أنت نفس الحالة عندك، هذا غلط. حكم في الحالة الأولى كان حكم عصيان، وحكم هنا حكم توبة. كذلك في الشفاعة، موضوع الشفاعة أصلا يختلف عن موضوع الذنب. كيف يختلف؟ أولا العاصي عندما يدخل في مساحة الشفاعة بأدلة كثيرة تشمله الشفاعة. كيف؟ أولا قلنا أنه نادم، هو ما عنده عناد مع الله، لم يقطع صلته بينه وبين الله، مو كافر، مو تعدى حدود الله بذلك الشكل. بعدين الله يريد يبين في القيامة أنني أكرم وأقدس ذوات الأنبياء، ذوات الشهداء، ذوات الأولياء بأمره بإذنه. الله هو يعطي هذا الشيء بحقه، يعطي. الفرق بين الشفيع في الدنيا والشفيع في الآخرة تعرفون شلون؟ الشفيع في الدنيا المجرم هو يدور على الواسطة، لما مثلا يلاحق واحد من قبل الشرطة من قبل المحكمة، شو يسوي؟ يدز أهله حتى يدورون على واسطة. في الشفاعة بالعكس، الله هو يدور على الشفيع، الله يأمر الشفيع بالشفاعة، الله يأذن ويأمر نبيه وأولياءه أن يشفعوا في حق المجرم. فهذا هو الفرق بين الشفاعة في الدنيا وبين الشفاعة في الآخرة. طيب، هناك إشكالات كثيرة والوقت ضاق، وأنا كنت مصمم أن هذه الليلة أنهي موضوع الشفاعة فقط. عندي بعض القصص اللطيفة، لأنه الفكر الوهابي والفكر السلفي، هذا الفكر مع أنه يقبل الشفاعة ينكر أو ينكر طلب الشفاعة من الرسول. يعني يقول هذا شرك أن تطلب الشفاعة من رسول الله. فمن أين نطلب الشفاعة؟ يقول لازم تقول هكذا بهذه الدقة: يا ربي أسألك أن تشفع محمدا في. صلوا على محمد وآل محمد. يقول ابن تيمية: لا يجوز للمؤمن إلا أن يقول. الشفاعة ثابتة. طبعا ابن تيمية رأيه شنو؟ رأي أنه اللي ما يعتقد بالشفاعة كافر إلى هذا الحد. الذي لا يعتقد بشفاعة الرسول والأنبياء وحتى الأطفال كافر. بس احنا بعد ما عندنا هاي العقيدة. يمكن، بس شنو يقول؟ يقول لا يمكن أن تسأل الشفاعة من النبي. لا يجوز للمؤمن إلا أن يقول هكذا: اللهم شفع نبينا محمدا فينا يوم القيامة. لا تسأل الشفاعة من النبي، لأن إذا سألت الشفاعة من النبي معناته الشرك. أولا، الجواب على ابن تيمية: أولا، نحن لا ندعي أن الشفاعة للنبي حتى نطلب الشفاعة منه. مثل شنو؟ مثل أنا أشرب هذا الماء، هذا الماء شفيع لي أو غير شفيع لي؟ نعم شفيع لي. هذا الشرك؟ الآن بسم الله الرحمن الرحيم من إذنكم، أنا شوي عطشان أشرب هذا الماء، الماء أصبح شفيعا لإروائي. بعدين تسألوني إيش صار سيدنا؟ أقول والله ارتويت، هوش ماء لطيف بارد أرواني، أذهب عني العطش، فصار الماء شفيعا لإروائي. من جعل حالة الإرواء في الماء؟ لي، الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا قلت لك والله أنا رحت في المكان كنت جوعان هواية وأكل الطبيخ وشبعت، الحمد لله هذا الطبيخ أشبعني، هذا الأكل أشبعني، هذا شرك؟ لا، هذا مو شرك. ليش؟ لأن الله جعل سببية الإشباع في الخبز، سببية الإرواء في الماء، سببية الشفاعة في الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يروي الترمذي في صحيحه عن أنس: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة. أنس المعروف يقول: سألت النبي أن يشفع. طيب كيف يسأل أنس والنبي ما قال لا هذا شرك لا تسأل مني الشفاعة هذا شرك؟ لازم يقول للنبي. إذا ما قال معناه هذا تقرير. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك يوم القيامة؟ وين أشوفك؟ فقال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. يوم القيامة إذا دورت علي أنا واقف على الصراط، هناك شوفني إذا تريد الشفاعة مني. وأنا أنس يقول في الدنيا سألت الشفاعة منه. واحد ثاني سواد بن قارب أحد الأصحاب أتى إلى الرسول وقرأ عنده هذا البيت من الشعر، قال له: يا رسول الله، في قصيدة مطولة: فكن لي شفيعا، يعني يا رسول الله، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. اسمه سواد بن قارب، يقول أنا هناك ما عندي شفيع يا رسول الله غيرك، انت صير لي شفيع الرسول. ما قال له شيء. هذا كان واحد رجل ايضا من قبيلة حمير ما شاف النبي, بعث له رسالة, قال انا بعد اموت ابعث رسالة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصل الرسالة الى النبي. في الرسالة كتب في رسالته الى النبي: وان لم ادرك فاشفع لي يوم القيامة. يا رسول الله انا ما قدرت اشوفك, ما دام ما شفتك اشفع لي يوم القيامة ولا تنسني. الرسالة اجت وصلت الى النبي قبل وفاة ذلك الرجل من قبيلة حمير, كان من اليمنيين. لما وصلت الرسالة ليد النبي شنو قال؟ قال النبي: مرحبا بتبع الأخ الصالح, يعني قبيلة تبع يعني اليمنيين, مرحبا بالأخ الصالح. أخ الصالح يعني شنو؟ يعني الذي طلب في حياته شفاعة رسول الله, بدل ما يقول له هذا الشرك. ما قال الشرك هذا, قال مرحبا بالأخ الصالح. ابن عباس يروي أيضا أن أمير المؤمنين عليه صلوات الله عند غسل النبي قال بعد أن غسل النبي, لأن الجماعة كانوا ملتهين بعد تدري في قضاياهم, الأمير عليه السلام كان مشغولا بغسل النبي, بعد ما خلص الغسل قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا. في قضية مطولة. بعدين قال: اذكرنا عند ربك. شو وقت قال؟ بعد موت النبي. هسه واحد ممكن يقول انه سواد بن رقاب قال في حياة النبي, امير المؤمنين في موت النبي يقول له اذكرنا عند ربك. المشكلة عند هؤلاء الاخوة الوهابيون والسلفيون حفظهم الله وهدانا وإياهم, الإخوة يخلطون بين العبادة في مفهومها الصحيح وبين العبادة في مفهومها الشركي المشرك. المشكلة هذه أنهم يخلطون بين هاتين الورقتين. أصل طلب الاستشفاع من الرسول هو دليل على عدم الشرك. شلون؟ أنت لما تقول للنبي يا رسول الله اشفع لي عند الله, يعني شنو؟ تقول اشفع لي عند من؟ عند الله. يعني ان الشفاعة ليس بيدك يا رسول الله, الشفاعة بيد الله. اما هو هاي الكلمة الان هذا الدعاء اللي يتهمونه, يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اولا انت تقول وجيه, يعني عندك وجاهة عند الله, مو قطرة, مو صنم يشفع, ولا فلان وفلان يشفع, لأنك وجيه عند الله. أولا هذا. ثانيا يقول اشفع لنا عند الله, يعني الشفاعة مو بيدك. هذا دليل على توحيدنا, دليل على عدم شركنا بالله. وإلا إذا هالشكل كنا نقول يا با أخذ بيدنا ودينا للجنة وماكو شيء بيد الله, استغفر الله. هذا معنى الشرك, هذا معنى عدم التوحيد. أصلا طلب الشفاعة دليل على التوحيد, طلب الشفاعة من الرسول مباشرة والسؤال منه مباشرة حيا وميتا دليل على توحيدنا وعدم شركنا بالله. بشكل ملخص في هذه الليالي أتصور أنه وفقنا لبعض لشرح بعض جوانب الشفاعة. الآن كم حديث وننهي هذا الموضوع. من غد إن شاء الله نستمر في تفسيرنا لبقية آيات سورة النجم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعاء خمسة. القرآن. طيب بس منو زعلان ويا القرآن؟ اللي ما يفتح في طول عمره مخليه عرف للديكور وما يعلم أولاده, وحتى في رمضان ما يفتح القرآن, شنو الفائدة؟ احنا قلنا لازم لا نخاف النقد الذاتي, نريد إن شاء الله في هذا الشهر ببركة هذه المجالس وكل المجالس المنعقدة في هذا البلد الطيب وغير هذا البلد نحاول نقترب إلى مساحة الشفاعة. كيف؟ أول شيء بالقرآن، بالقراءة، بالتدبر، بتعليم أولادنا، أهلنا، بتطبيقه. الشفعاء خمسة: القرآن، عندك صداقة مع القرآن أو لا؟ الرحم، عندك صلة رحم أو لا؟ الأمانة، نؤدي الأمانات أم نحن خونة نستجير بالله؟ الرابع نبيكم، عندنا صداقة مع النبي، نسلم عليه، نصلي عليه، صلوا على محمد وآل محمد. نبيكم وأهل بيت نبيكم، صلوا على محمد. قال الإمام الحسن عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احنا ان شاء الله نستقبل ميلاد الامام الحسن، ان النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل: واما شفاعتي ففي اصحاب الكبائر، حتى اصحاب الكبائر تشملهم شفاعة رسول الله، فانه ادخر هذه المسألة للقيامة. ففي اصحاب الكبائر ما خلا اهل الشرك والظلم، شرك وظلم، مسلم بالهوية ولكن يحرق بلد، يهتك أعراض، يظلم الناس، هذا ما تشمل الشفاعة، الظلم منطقة محرمة. عن محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لفاطمة، صلوا على فاطمة، لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، تقف عند باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، يكتبون إعلان هذا مؤمن أو كافر، الملائكة بعد مرتاحين يشوفون الإعلان يأخذونه إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيؤمر بمحب، انتبهوا، بمحب، يعني محب فاطمة، محب رسول الله، متبع رسول الله، محب أمير المؤمنين، اللهم اجعلنا من المحبين، بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار. ناس محبين يؤمر بهم إلى النار. فتقرأ، يعني فاطمة، فتقرأ بين عينيه محبا، هو يودوا للنار بس كاتبين على جبينه محب، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة. ليش سميتني فاطمة؟ لأن احنا نعتقد أن الاسم هذا نزل من السماء على فاطمة لرسول الله في ميلاد فاطمة. وفطنت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار. انت قلت فاطمة لأنك تفطمين شيعتك من النار، ووعدك الحق، أنت لست بكاذب يا ربي، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة. ممكن واحد يسأل هنا يقول: خب إذا الله يريد أن يعطي هذه المكانة لفاطمة، ليش يسوي هالمسرحية حسب تعبيرنا، يأمر بفلان أن يذهب به إلى النار؟ صبر، الجواب موجود في نفس الحديث. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة، فاطمة، وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم، مو بس أنت، من أحبك وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد. وإنما هذا الجواب: وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه. حتى أنت تشفعي، سبب ومسبب، ماء وإرواء، نار وإحراق. السبب التكويني يعطي المسبب التكويني، السبب التشريعي يعطي المسبب التشريعي، السبب في الآخرة لدخول الناس إلى الجنة شفاعة محمد وآل محمد. يا فاطمة ووعد الحق وأنا لا أخلف الميعاد وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك ليتبين لملائكتي. الناس لم يعرفوا قدرك، الناس هجموا على بيتك، الناس حرقوا باب دارك، الناس أسقطوا جنينك، ولكنني أريد أن أبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف، لكل أهل القيامة، لكل البشر، أريد أن أعرف من هي فاطمة وأهل الموقف موقفك مني، أريد أعرفهم مكانتك مني، موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت يا فاطمة، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا، بشرط أن لا يكون كافر فقط، محب مؤمن ولكن مرتكب كبائر ما يخالف كرامة عينك يا فاطمة، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذي أو فخذي بيده وأدخلتيه الجنة. صلوا على محمد وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك أن نقترب خطوة بعد خطوة إلى أهل البيت، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نشمل شفاعة محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.